الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة أيها الإخوة بدأت بالأمر بتقوى الله تعالى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقلنا إن هذا يسمى ببراعة الاستهلال، أي أن الله عز وجل ذكر سورة الحقوق وما يؤدي هذه الحقوق من الضمانات. ما هو الضمان الأكبر؟ الضمان الأكبر تقوى الله تعالى. إذا كان عند الإنسان تقوى الله سيؤدي حقوق العباد، وإذا لم يكن عنده تقوى الله لن يؤدي حق أحد ولن يؤدي حق رب العباد. فابتدي هذا من باب أن الضمان لأداء الحقوق التقوى، وثانيا أن حق الله تعالى أولا مقدم على حق العباد، فحق الله تعالى أن تتقيه، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ويدخل في أكبر الطاعات التوحيد، ويدخل في أكبر المعاصي الشرك. فأكبر الطاعات التوحيد وأعظمها، وأكبر المعاصي وأعظمها الشرك بالله تعالى. فمن اتقى الشرك فهذا تقي بنسبة معينة، فمن اتقى الشرك هذا تقي بنسبة، اتقى المعاصي أيضا بنسبة، اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه وعرضه، اتقى كثرة الوقوع في المباحات خشية أن يقع في المحرمات، كثرة الوقوع في المباحات التي قد توصله للمحرمات، هذه تقوى كذلك. إذا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا أيها الإخوة ما يتعلق في بداية هذه السورة. البداية بدأت بتقوى الله تعالى، وأنت لو نظرت إلى بدايات السور ستجد عجبا في ترابط الآيات بين بداياتها ونهاياتها، أو بين بداية السورة وبين موضوعها، بين بداية السورة وبين موضوعها. فمثلا براعة الاستهلال، لما يذكر غالبا ما يذكر الأحرف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، فإنه يذكر بعدها الكتاب أو الآيات اللي هو القرآن، ليدلل أن هذه الأحرف دليل على إعجاز كتاب الله تعالى، هذه الأحرف دليل على إعجاز كتاب الله وأن هذا القرآن من عند الله. فمثلا أول بعد الفاتحة أول سورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. سورة الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. سورة يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. فيذكر بعض الأحرف المقطعة في الكتاب، وهذه لها علاقة. كذلك أيضا لما يذكر الحمد لله، بداية السورة الحمد لله، فإن لها متعلقا بما بعدها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فكأن البداية تدلل لك ما هو الموضوع. سورة الأنعام فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، تبين لك ما هو الموضوع العام في سورة فاطر. كذلك سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذا أيها الإخوة يسمى ببراعة الاستهلال. ومن تأمله أخذ مفتاحا من مفاتيح التدبر. تأمل كل سورة كيف تبدأ وما علاقة الموضوع بالبداية ثم ما علاقة البداية بالنهاية، هذا يسمى بعلم المناسبات عند أهل التفسير وعند أهل علوم القرآن. وهناك حتى ارتباط أيها الأخوة بين بدايات السور وبين نهاياتها. فهنا مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعدها وآتوا اليتامى أموالهم الضعفاء، وآخر السورة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، قالوا أضعف أنواع الورثة في الميراث الكلالة. أضعف أنواع الورثة الكلالة اختصار، ما هو الكلالة؟ الذي ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، ليس له أصل وارث أب جد ولا فرع وارث ابن ابن ابن، فمن يرثه؟ إخوانه أخواتهم مثلا، هؤلاء يرثون كلالة، وهذا أضعف أنواع الورثة. فبدأ بالضعيف وآتوا اليتامى أموالهم، وانتهى بالضعيف في أنواع الميراث. في سورة مثلا الصافات، والصافات صفا، صفات صفا، ما من هم الصافات صفا؟ ملائكة، صحيح؟ آخر شيء في سورة الصافات وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، آخر شيء في سورة الصافات. سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب أو آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هناك تناسب، هذا باب التأمل كذلك، هناك تناسب بين بدايات السور وبين نهاياتها، بين بداية السورة وبين موضوعها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهنا أيها الإخوة جاء بلفظ الربوبية. الربوبية تشعرك بالإنعام، بالإنعام، لأن الرب هو الذي خلق وملك ودبر. الرب خلق ملك دبر، توحيد الربوبية لاعتقاد الجازم، لأن الله عز وجل هو الخالق المالك الذي يدبر شؤون خلقه، خلق ملك فدبر، باختصار هذا خلق ملك دبر. هذا من النعم، إذا خلقك وأنت ملك له ثم دبر شؤونك، يعني ما تركك، لأن نعم الله علينا كثيرة، منها نعمة الإيجاد أوجدك من عدم ثم تركك، لا، نعمة الإمداد أمدك حتى تستمر حياتك، هذه نعمة الإمداد. ثالثا نعمة الإرشاد، فأرشدك لما فيه الخير لك، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أرشدك، إمداد، إيجاد، إمداد، إرشاد، فهذا كله يدخل في معنى الربوبية، الرب. وهذا أيها الأخوة الترغيب، انظروا بداية الآية ترغيب ونهاية الآية فيها ترهيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نعم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ترغيب. ثم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله، تحفر بشيء من الترهيب، واتقوا الله، الله الاسم الذي حوى صفات الجلال والكمال والجمال، فبين ترغيب وترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا المؤمن يرجو ويخاف. الله عز وجل يذكر الترغيب ويذكر الترهيب، ونحن ينبغي أن نكون كذلك، وهذا حالنا حتى في دنيانا. ابنك يقول له أدرس يا ابني وكذا، وبعطيك جائزة وبكون محترم في المجتمع وبتأخذ شهادة، ترغيب كل هذا. طيب ما استجاب لهذا؟ أدرس ولا بكر رقبتك، ترهيب، ترغيب، ترهيب، هكذا الحياة. فالله عز وجل يرغب العباد، اتقوا ربكم. من هو الذي تتقوه؟ الذي خلقكم من نفس واحدة، إذن شؤونكم بيده، فهو الرب. ولذلك أيها الإخوة، من أقوى منا هو بيد الله، ومن مثلنا بالقوة بيد الله، ومن أغنى منا بيد الله، ومن أفقر منا بيد الله.
أصحاب الأسلحة والنووي الذري بيد الله، والضعفاء الدول النامية بيد الله عز وجل، لا يخرجون عن قبضته ولا عن قدرته، بيد الله. الكون كونه والخلق خلقه والملك ملكه، وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ أفغير الله تتقون؟ يعني أغيره يستحق أن يتقى؟ يتقى غضبه وتتقى لعنته ويتقى بأسه؟ أفغير الله تتقون؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ إذن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فذكر الخلق، والخلق أيها الإخوة هو الإيجاد من عدم والإيجاد على غير مثال سابق، فالله خلق على غير مثال سابق. وأما نحن عندما نصنع شيئا فنحن نصنعه على مثال سابق، نحن نصنعه على مثال سابق، نصنع الطائرة مثل الطير الذي يطير في الهواء، نصنع شيئا من الأشياء نمثله بشيء من خلق الله تعالى، فنخلق أو نحن نصنع على مثال سابق، لكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق على غير مثال سابق. ثانيا، يخلق من عدم، يعني من لا شيء. وأما نحن إذا أردنا أن نصنع شيئا فإننا نصنعه من شيء، يعني في مكونات فنصنع هذا الشيء. أما إذا قلت إن الله عز وجل خلق آدم من طين، من طين لازم، من تراب، من ماء، خلقه الله من هذا، إذا من شيء، نقول لك هو خلقه من الطين والماء، لكن من خلق الطين والماء؟ إذا هو خلق آدم بتشكيله هذه من الله، وخلق ما أنت في آدم من الله تعالى. إذا الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، هذا المعنى أيها الإخوة تكرر في كتاب الله. ومعنى أن الله تعالى خلقنا من نفس واحدة، النفس الواحدة آدم عليه السلام، خلقنا جميعا من نفس واحدة، والنفس الواحدة آدم عليه السلام. قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال في الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقال في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ما معنى هذه الآيات؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام وجعل منها زوجها ليسكن إليها، حواء جعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني ليطمئن بها ويستأنس بها وهي حواء. طيب، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما تغشاها يعني فلما وطئها، حملت حملا خفيفا أي بداية الحمل، فمرت به. قال الحسن البصري: أي استمرت به، حملت هذا الحمل، وطئها، حملت، استمرت في حملها. فلما أثقلت يعني في نهاية شهور الحمل وأصبح الحمل ثقيلا في نهايته، دعوا الله ربهما، دعوا يعني الرجل والمرأة، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا آدم وحواء جعل له شركاء. بعض المفسرين يذكرون خبرا لا يصح ولا ينبغي أن يقبل، أن حواء وآدم نذر إن رزقهم الله ولدا أن يسمياه بعبد الحارث، وقالوا إن الحارث هو الشيطان أي عبد الشيطان، فدعوا الله تعالى ربهم لأن أتيتنا صالحا نكونن من الشاكرين فلما جاء الولد سمياه بعبد الحارث. هذا لا يصح ولا يليق بنبي من أنبياء الله، إن الله قال: فتعالى الله عما يشركون، والنبي لا يشرك أبدا، النبي من أنبياء الله لا يشرك أبدا، لا يعتريه الشرك أبدا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، لا يشرك أبدا. إذا ما معنى الآية؟ اسمع معي. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا صحيح. الآن آدم عليه السلام وحواء، هذا أصل الخلق. طيب، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صالحا قال ابن عباس أي لئن آتيتنا بشرا سويا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا أي بشرا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما. فقال الحسن البصري هذا في ذرية بني آدم الذين يشركون بالله تعالى. وفي رواية عنه أنه قال هذا في اليهود والنصارى، يعني هذا فيها الآية فيها انتقال من باب الانتقال من الشخص إلى الجن. أولا الآية تتكلم عن آدم وحواء صحيح. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. هذا مش آدم وحواء، هؤلاء من ذرية بني آدم، من ذرية بني آدم، هم من بني آدم، من ذرية آدم عليه السلام يفعلون هذا، أي يطلبون من الله الولد الصحيح غير السقيم. فلما يأتي الولد الصالح غير السقيم يشركون بالله تعالى. قال الله فتعالى الله عما يشركون. ويستحيل أن يكون هذا في حق نبي الله آدم أو في أمنا حواء، يستحيل أن يكون هذا. فإذا هو في ذرية آدم الذين يشركون بالله تعالى، فأصبح انتقال من الشخص إلى الجن، أي بني آدم من الشخص إلى الجن. فإذا مرت معك هذه الآية تنبه لها، تنبه لها وتقول والله كيف جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا ليس في آدم وحواء. إذا نحن مخلوقون أيها الإخوة من نفس واحدة، والنفس الواحدة آدم عليه السلام، آدم عليه السلام. وينبغي أن نتنبه في مسألة النفس الواحدة. نفس الواحدة تبطل مسألة نظرية داروين أو أصل النوع أو النشوء والارتقاء اللي بيقولوا أصل الإنسان كان أصل البشرية بأكملها، بل أصل الخلق بأكمله شيء واحد ثم جعل يتطور شيئا فشيئا بحسب البيئة التي عاش فيها. طبعا هذا كلام باطل ويدرس للأسف في مناهجنا، وينبغي للمدرس إذا درس طلاب وهي تعرض في كتب العلوم إذا كانت النظرية أن يبين أن هذه نظرية باطلة وأن هذا لا يصح، معارض لكتاب الله تعالى. كيف الإنسان يكون أصل قرد ثم يتحول بين البيئة التي يعيش فيها؟ هذا باطل. ينبغي للمدرس أن ينبه هذا وعلى هذا. ونحن أيها الإخوة نعتقد أن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل ثم جاءت الذرية من آدم عليه السلام. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها زوجها أي خلق حواء من آدم، هذا على قول ابن عباس وقول أيضا ابن مسعود وقول بعض التابعين، وهم يستدلون بهذه الآية أن حواء خلقت من آدم عليه السلام بين آدم ونائم في الجنة، إذ كان نائما قال فخرجت حواء من ضلعه الأيسر، خرجت من ضلعه الأيسر فقامت فأنس بها وأنست به. وهذه الرواية كانت للإسرائيليات، إلا أن أهل التفسير تلقوها بالقبول. والإسرائيليات إذا كانت لا تعارض ما عندنا وهي محتملة، لا سيما في قوله تعالى وخلق منها زوجها، إن المرأة خلقت من ضلع، فيحتمل هذا. وبعض أهل العلم أنكر هذا، قال لا، أيضا حواء خلقت خلقا سويا مش من ضلع آدم عليه السلام. طب ما معنى خلقت من ضلع؟ قالوا في رواية في البخاري إن المرأة خلقت كضلع، فهذا على التشبيه وليس أنها من آدم عليه السلام. وعلى كل فالأول أوجه وتلقاه أهل التفسير بالقبول أن حواء خلقت من آدم، لذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خلق الرجل من طين فهو ينزع إليه، خلق الرجل من طين فهو ينزع إليه، يعني ينزع إلى الدنيا، بالتقيدة من شغل وفكر في الشغل وبروح بيشتغل يلبي هذا، بده يمشي في الرزق. خلق آدم من طين فهو ينزع إلى الدنيا، خلق الرجل من طين فهو ينزع إلى الدنيا وخلقت المرأة من الرجل فهي تنزع إليه فخافوا على النساء من الرجال. قال وخلقت المرأة من الرجل فهي تنزع إليه فخافوا، يقول ابن عباس فخافوا على النساء من الرجال. هذا أيها الأخوة من باب الفتنة، يعني أن المرأة بطبيعتها تميل إلى الرجل، تميل إلى الرجل، وهذا بطبيعتها بفطرتها تميل إلى الرجل. فهذا الميل خافوا ألا تفتن نساؤكم من مخالطة الرجال، مثل بعض المغفلين يقول والله بنتي أنا بأمن عليها لو حطيتها ببيت رجل. كيف بتأمن عليها يا حاج؟ كيف تضعها في موضع الفتنة؟ فخافوا على النساء من الرجال، قال لو نظرت للرجال من لا مش تتأثر، كيف ما تتأثر؟ خافوا على النساء من الرجال. خلقت المرأة من الرجل فهي تنزع إليه، فهي تنزع إليه، وهي لا شك أنها فتنة. وخلقت من ضلع، الناس بيقولوا المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، مش هيك الحديث، خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن أعوج ما في الضلع أعلاه. وهذا أيها الإخوة ليس سبة للمرأة، ليس سبة. بعض الرجال لسوء فهمهم، كان واحد مع زوجته دائما إذا أي مشكلة يقول لها يا معوجي يا بنت المعوجي، أقول له شيخ يا رجل اتقي الله، قال أنا بكذب؟ مش هي خلقت من ضلع وإن أعوج ما في ضلع، هي عوجة وإمها عوجة كمان، إيش يعني؟ بده يسب عليها. هذا لنقص عقلك هو، لأنه ما فهم الحديث. هي أيها الإخوة لما المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع على ليس عيبا فيها، هذا يدل أن المرأة عندها أمران، عقل وعاطفة، هي تغلب جانب العاطفة على جانب العقل، والرجل غالبا يغلب جانب العقل على جانب العاطفة. المرأة تغلب غالبا جانب العاطفة، وهذا لا يصلح إلا أن يكون المرأة، لذلك مدح لها أنها تغلب جانب العاطفة، وإلا كيف تعطف على زوجها؟ كيف تعطف على أولادها؟ يعني تخيل أنت والله في بيتك، قول والله أنا اليوم تتحمل مسؤولية يومين ثلاث مسؤولية الأولاد، والله من ثاني يوم غير قدم استقالة، يعني تتحملت وحكال بس يوم أنا طفشوني. طب كيف هي تتحمل وبتنظف لهذا وهذا جعان وهذا بتمشكل ولا تتحمل؟ يعني لأنها غلبت عليها العاطفة أكثر من العقل، عاطفية أكثر من أنها تضبط عقلها. والرجل على خلاف ذلك، ففيها أنها خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن استمتعت بها استمتعت على عوج. يعني ما أشقى الناس مع امرأته الذي يتعامل معها بمنطق العقل، حقي وحقك، بجيب قلم ورقة يقول والله أنا حقي كذا وأنت حقك كذا، خطأ، لأنك ينبغي أن تتعامل معها بمنطق العاطفة. ممكن هي تخطئ معك فبعد ذلك تتأسف لك، وثم يمكن تخطئ معها خطأ كبير، لو جئت لها بمنطق العاطفة العقل ستغلبه. لكن والله يقول والله ومثلك لم ترى قط عيني وأنت والله ما شاء الله عليك وكذا، فتهدأ لأن جانب العاطفة مغلب عندها. فهذا ليس عيبا في المرأة، ليس عيبا فيها، بل هذا ليعرفك كيف تتعامل مع المرأة. هنا لما يقول المرأة خلقت من ضلع، خلق منها زوجها، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها ليعرفك كيف خلقت لتحسن التعامل معها. وهناك أيها الإخوة عوامل مشتركة ينبغي لأي زوج وزوجة أن يجمعوا بين العوامل المشتركة. هو عنده جانب العقل أكثر، العقل يعني الذكاء يا أخواني، لأنه في نساء أذكى من الرجال، العقل القدرة على ضبط الأمور، يقال عقلت الدابة هي ربطتها، العقل النظر في العواقب، ولذلك لا يفلح قوم ولو أو أمره امرأة. لماذا؟ لأن المرأة بطبيعتها وليس عيبا فيها، بطبيعتها أنها لا تحسن أن تقود الأمور وأن تنظر في العواقب، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فكذلك هي تقودنا نفسها بعاطفتها. فخير الرجال الذي يبحث عن العوامل المشتركة بينه وبين زوجه ويمشي عليها، وشر الرجال الذي يبحث عن مواطن التناكد بينه وبين امرأته ثم يبحث عنها ثم يعمل بها، مواطن الضد بينه وبين امرأته. ينبغي إذا وجدت عوامل مشتركة، لذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق في صحيح مسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق أي لا يبغض، لا يبغض، لا تبغض. الرجل لا يبغض زوجه، لماذا؟ ممكن والله عنده خلق من الأخلاق سيء، لكن والله بجانب آخر عنده أخلاق كثيرة حسنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن وخلق منها زوجها، سميت زوج، ثم قالوا بثنا منهما رجالا كثيرا ونساء. لماذا قدم الرجال على النساء؟ وليش قال رجالا كثيرا ما قال نساء كثيرا؟ ثم إن شاء الله في درس قادم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.